الأسنان، وهل للأسنان أحكام؟ نعم نعم، ما ترك ربنا ولا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا يقربنا من الجنة إلا دعانا إليه، وما ترك شيئا يقربنا من النار إلا نهانا وحذرنا عنه. وهل في الأسنان ما يقرب إلى الرضوان؟ نعم. وهل في الأسنان ما يقرب إلى النيران؟ نعم. في الأسنان ما يقرب إلى الرضوان بأن نطيع النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان نبينا حبيبنا إذا دخل بيته لا يبدأ البيت إلا بالسواك، إلا أن يستاك، وكان إذا خرج من بيته يخرج بعد أن يستاك أو يستن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا توضأ أو أراد أن يصلي أو أكل وانتهى من طعامه، إذا انتبه من نومه، أو إذا أراد أن ينام، إذا تغير حاله، كان يستاك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. هذا العود من شجر يقال له الأراك، هذا العود من السواك، هذا العود من السواك، يستهين به بعضنا ويظن أنه عود من خشب لا ينفع ولا يضر، بل إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حثنا وأمرنا رجالا ونساء صائمين أو مفطرين عند تغير رائحة الفم أو عند إرادة النوم، هذا السواك فيه من الفوائد ما فيه. وقد حث النبي عليه، ويكفي أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا العود يرضي ربنا؟ نعم. وهل تترك ما يرضي ربك يا عبد الله؟ أختاه، أنا أعلم أن كثيرا من النساء تستحي أن تستعمل هذا السواك، رغم أنها تعلم أنه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن تستحي أن تستعمله. وقد قلت إنه من السنة أن يستاك المرء بعرض الفم، أو أن يستاك بطول الفم، أن يستاك المرء بيمينه، لأنه مطهرة. وقال بعضهم بل هو أذى، لهذا قال بعضهم يستاك بشماله لأنه أذى. واليسرى، أي اليد اليسرى، جعلت لإزالة الأذى، أما اليمنى فجعلت لكل طيب، لهذا كان يأكل ويشرب بها النبي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي ويأخذ باليمين، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبدأ ثيابه ويبدأ لبس نعله باليمين كما قالت أمنا عائشة، لهذا قال بعضهم إن السواك إن كان لمرضاة الرب ومطهرة الفم فإنه يبدأ به باليمين، لأنه طاعة، لأنه خير، لأنه طيب. ومنهم من قال هو لإزالة الأذى، لهذا كان يستاك بشماله. وعلى أي حال، المهم أن تستعمل سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تستن بسنته. أسأل ربي أن يجعلني وإياك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، لا تعرضوا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فالإيمان هو الطاعة، والطاعة هي متابعة الأمر، والطاعة هي فعل المأمورات ولو ندبا، وترك المنهيات ولو كراهة. لا تقل هذا سنة، ألم يبق إلا هذه السنة حتى تحدثنا عنها؟ وبعضهم ربما يقول انظر إلى هؤلاء الشيوخ كيف يتكلمون في زمن العولمة، في زمن الفضائيات، في زمن الدنيا المفتوحة؟ أين تطوير الخطاب الديني يا علماء السنة؟ ما زلتم في السواك؟ ما زلتم في المرحاض؟ ما زلتم في الوضوء والغسل؟ ما زلتم؟ أين أنتم من التطور الذي حدث في العالم؟ أين أنتم؟ إننا نتبع سنة نبينا، إننا نريد أن نرضي ربنا وأن يرضى عنا ربنا عز وجل. وقلت في اللقاء الماضي، هل يمكن للإنسان أن يستعمل فرشاة الأسنان؟ نعم، جائز للطهارة، جائز للنظافة، لأن الإسلام حثنا على طلب الصحة والعافية، حثنا على البعد عما يضعف البدن ويوهنه، حثنا على كل شيء طيب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله عز وجل يحب أن يرى عبده طيبا جميلا مزينا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخرج على أصحابه إلا في أحسن صورة، بثياب جميلة نظيفة، ولا يشترط أن تكون غالية، ولا يشترط أن تكون جديدة، لكن يكفي أن تكون جميلة. كان النبي إذا خرج خرج بطيب ورائحة يعرفها الناس من بعد. كان النبي إذا خرج على أصحابه بدأ بالسواك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. وكما قال الإمام البخاري: ولا فرق بين الرجل والمرأة في استعمال السواك. لماذا؟ لتحافظ المرأة على أسنانها، أولا على نظافتها، ثانيا على قوتها وصحتها ومتانتها، ثالثا على طيب رائحة فمها، على طيب رائحة فمها. لا تتصور المرأة كم يتأذى زوجها إذا كان في فمها رائحة كريهة، كم يتأذى، كم يتألم، ربما يفصح ويعلن، وربما يستحي أن يفصح ويعلن، بل يكبت في نفسه. فإن دنت منه زوجته يبتعد عنها وهي لا تدري، فتقول له: إني أظن أنك تكرهني، أنا أظن أنك تعرفت على امرأة أخرى جميلة، لماذا تفر مني؟ وهي لا تدري من أين الداء، الداء من عندها، الداء من نفسها. ليتها أصلحت نفسها وزينت أسنانها وجملت ثيابها وطيبت رائحتها. كثير من الناس يقبل على المرأة من أنفه، يفتن من أنفه، إما بالإقبال وإما بالإعراض. ممكن أن يعرض عن زوجته لرائحة فمها، وممكن أن يقبل عليها مشتاقا إليها لطيب رائحتها. هي تجذبه، هي تشده بهذه الرائحة الطيبة. هذا الواجب على المرأة أن تهتم به، ويجوز لها أن تستاك كما يستاك الرجل، ويجوز لها أن تستاك صائمة ومفطرة، كل هذا جائز. أما الذي يجب أن تعلمه المرأة من أحكام الأسنان أنه يحرم عليها التفلج، والفلج في الأسنان أو يقال له الوشر هو أن تباعد المرأة العجوز بين الثنايا أو الرباعيات، لتظهر للناس على أنها شابة جميلة. التفلج هو أن تباعد المرأة بين أسنانها الثنايا، الأسنان السنتين اللتين في مقدمة الفم في الفك الأعلى والفك الأسفل، ثنايا علوية وثنايا سفلية، سنتين في أعلى الفم أو في أسفله، أو الرباعيات، والرباعية هي الأسنان الأربعة العليا في مقدمة الفم، أو الأسنان الأربعة السفلى التي في أسفل الفم أو في الفك السفلي. فالتفلج أو الوشف هو أن تباعد بين الأسنان، لأنه أحيانا تكون الأسنان تركب على بعضها أو مزدحمة يزاحم بعضها بعضا. فقال أهل الفن من الجمال إن جمال المرأة يكون في الفلج، في التفلج، في التباعد بين الأسنان. لهذا لجأت المرأة، وغالبا ما تبدأ الأسنان في العمر الكبير، السن تكون كبيرة والأسنان تركب فوق بعضها، فتلجأ المرأة العجوز إلى التفلج أو إلى التباعد بين الأسنان لتبدو للناس شابة جميلة متزينة. وحكم هذا الفلج الذي فيه تباعد بين الأسنان أنه حرام من الكبائر، وفاعلته ملعونة. انتبهي، وفاعلته ملعونة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
عايزين يا عم الشيخ نعرف نستعمل السواك ازاي.
حاضر حاضر ان شاء الله. اولا السواك عود من الاراك يأتي وله قشرة او لحاء. نبدأ اولا بازالة هذه القشرة من جزء من السواك بسكين أو بشيء، نقطع هذا اللحاء أو هذه القشرة حتى يبدو الجزء الداخلي. نلين هذا الجزء بأسناننا، نلينه حتى يصير لينا، ثم نبدأ نستاك إما باليمين وإما بالشمال، إما من أعلى إلى أسفل في الفك العلوي، وإما من أسفل إلى أعلى في الفك السفلي، وإما بالعرض بعرض الفم. نشتاك على الفك الأعلى ثم نشتاك على الفك الأسفل. ويمكن أيضا أن نستعمل السواك باليد اليسرى إما من أعلى وإما من أسفل. ولا يشترط أنني بعد أن أستاك أدفل أخرج هذه التفالة، بل إن المستحب أن أبلع ذلك. بعض الناس يسمع مني ويرى هذا ويتقزز ويعني يصاب بشيء من القرف كما يقول الناس. لا والله، ما أطعمه، ما أجمله، ما أطيبه. وقلت لكم بالأمس أو المرة الماضية، حبذا لو كان هذا السواك نديا أخضرا تكون رائحته طيبة ويكون طريا لينا، بل إن الواحد منا يعجب فيأكله، يأكله، يساعد على الهضم، يساعد على إزالة البلغم، يساعد على قوة اللثة، يساعد على متانة الأسنان، تصبح الأسنان قوية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حبيبي مولانا؟
مرحبا أخ أحمد، الله يعزك.
جزاك الله خيرا مولانا عنينا، والله نحبك في الله مولانا.
أحبك الله يا أخي.
بعدين نحضر لك مولانا سؤالي عن سفر المرأة بدون محرم.
سفر المرأة بدون محرم.
لي كان لي خاطب بنت خالة أمي، فتعرض عليها السفر لجينا مثلا، فهي عايزه تسافر، كانت عايزه تسافر، هي سافرت بالفعل يعني مع
تعرض عليها السفر الى اين؟
الى بلد هنا في المحافظات اللي بجوارنا، بعيد عننا ب 500 كيلو كده.
بكم؟
ب 500 كيلو
بس.
فالسفر ده مولانا سافرت هي واثنين اخواتها بنات مع بدون محرم، فهل ده يجوز مولانا؟ لا، وانا كده خطيبها، فهل علي اثم انا مثلا ان انا اتركها، ولا ما ينفعش ان انا اتركها للسبب ده؟
أيوة نعم. أنت بالنسبة لها ماذا تقول؟
أنا بالنسبة لها خاطبها.
خاطبها؟
آه، وهي تبقى بنت خالة أمي.
وأنت خاطبها، لا يجوز لك أن تسافر معها.
لا يجوز لي أن أسافر معها.
فأنت أجنبي عنها.
نعم نعم.
السفر بدون محرم كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وأي امرأة سافرت بغير محرم فقد خالفت ربها وعصت نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي بعض الروايات أن النبي ما ذكر مسيرة، ما ذكر مسافة. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير، أن تسافر بغير محرم. فالمحرم هو الرجل البالغ الذي يحرم عليه أن يتزوج المرأة، فإن فعلت ذلك فقد عصت ربها وخالفت نبيها فهي آثمة. نقول السفر بغير محرم مسافة، كما قال أهل العلم، مسافة قصر، ومسافة القصر هي المعروفة في العرف بأنها سفر. المسافة هي التي اعتاد الناس أن يسميها سفرا، اعتاد، يعني ممكن يذهب من أول القاهرة إلى آخرها في ساعة ونص، في ساعتين مع الزحام، لكن كل هذا لا يعد سفر. لكن المعروف في الشرع والعرف بأنه سفر هو ما سماه الناس سفرا، ما تعارف الناس عليه أنه سفر، وقد حددها العلماء بثمانين كيلو أو بتسعين كيلو. هذه المسافة هي التي تسمى بمسافة القصر، وهذه المسافة هي التي يحرم على المرأة أن تسافر بغير محرم. هل تعد المرأة في السفر محرما للمرأة؟ يعني إذا سافرت أختان أو ثلاثة أخوات بغير رجل معهم أو ذكر معهم، هل الثلاثة محارم بعضهن لبعض؟ أهل العلم يقولون ليست المرأة محرما للمرأة، لكن يشترط أن يكون المحرم رجلا ذكرا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
مرحبا يا أم أميرة،
الله يخليك. بالله عليك يا شيخ، اجعل بناتي بالستر والعفاف وحفظ القرآن والنبي يا شيخ.
وقل لا إله إلا الله
محمد رسول الله.
لا قل إله. لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله محمد رسول الله.
ولا تحلفي إلا بالله، لا تقولي والنبي، والأمانة لا يجوز أن يحلف المرء إلا بالله.
لا إله إلا الله، يعني هو زي ما تقول لما إحنا من الريف اللسان خدت على الكلمة نفسها. والله
ربنا يبارك فيكم وينفع بيكم. وأسألك يا أم أميرة أنك تدعي لي إن شاء الله، تدعي لجميع المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يصلح بناتك وأن يصلح أولاد وبنات المسلمين، وأن يبارك في أولاد المسلمين جميعا، وأن يعلمهم القرآن، وأن يعلمهم الإيمان، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وأن يجعلهم بارين بآبائهم وأمهاتهم. السلام عليكم يا فادي.
وعليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟
كيف حالك يا اخي؟
الحمد لله بخير الحمد لله.
حياك الله يا
حبيبي. اخبارك ايه؟
طيب طيب، اعزك الله.
ربنا يصلح حالك يا رب.
تسلم.
كيف حال الشيخ ابو عمير، اخباره ايه؟
طيب بارك الله فيك، الله يعزك يا فادي.
وشيخنا المحسن ربنا يبارك فيكم يا رب ويطمنا عنكم.
الله يعزك
ويبارك في صحتكم وفي علمكم.
آمين يا رب، آمين يا رب، الله يكرمك يا فادي. السلام عليكم أخت رشا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
مرحبا بك،
حياك الله وبياك وشفاك وعافاك واجعل الجنة مثواك إن شاء الله.
آمين يا رب وإياك.
اللهم آمين، الله يبارك فيك. لدي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة لصيام شعبان، يعني احنا بفضل الله بنصوم اثنين وخميس من كل شهر.
نعم.
لكن بناجف شعبان بنختص بصيام، يعني بنصوم يوم ويوم.
نعم.
هل هذا الاختصاص يجوز ام لا؟
نعم.
السؤال الثاني بالنسبة للدعاء الاستفتاح للصلاة.
نعم.
يعني باجي مثلا استفتح الدعاء في اول الصلاة.
نعم.
يكون معي مصلحة بروح اقضيها واجي، هل استفتح الدعاء مرة ثانية في الصلاة واكمل الصلاة ولا اكمل على طول؟
تاني كده تاني، انت بتقولي دعاء الاستفتاح قبل تكبيرة الإحرام؟
لا، بعد تكبيرة الإحرام.
طب وبتروحي فين بعدها؟
يعني أنا بصلي مثلا في الظهر ركعتين، بيبقى في معايا ما غدا على في المطبخ أو في مصلح أو مثلا أبي نادى علي، فبروح له بترك الصلاة واروح، فبرجع أكمل الصلاة. هل أقول الدعاء مرة ثانية أم أكمل الصلاة مباشرة؟
دعاء الاستفتاح يا أخت رشا يكون بعد تكبيرة الإحرام، فإن كبرت ودخلت في الصلاة لا يجوز لك أن تذهبي إلى المطبخ تراقب الطبيب، لأنك دخلت في الصلاة، كيف تخرجين؟
ما بعد التسليم في الركعتين الأولانيتين.
يعني بعد ما سلمت الصلاة وترجعت تصلي الفريضة؟ لا، هذه الفريضة لها دعاء استفتاح آخر.
يعني في السنة نصلي
نعم دعاء الاستفتاح يعقب تكبيرة التحريم بالصلاة. أي صلاة، أي ركعتين، أي أربع، أي صلاة، هات تبدأي الصلاة وتكبري الله أكبر وتدخلين في الصلاة تدعي بعدها بدعاء الاستفتاح. ويمكن لأن هذا سنن الصلاة بيسميها أهل العلم من سنن الصلاة دعاء الاستفتاح، فإن قلتيه أجرت عليه، وإن تركتيه لا تلامي ولا تأثمي بتركه. لكن في الفريضة عند الإمام الشوكاني يرى أن دعاء الاستفتاح من واجبات الصلاة، فهو واجب من الواجبات، يكبر ثم يدعو بدعاء الاستفتاح. نعم. السلام عليكم محمود.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
حياك الله.
الله يخليك. بس عندي كم سؤال كده، ثلاث أسئلة.
تفضلي.
هل يجوز سجود التلاوة تلاوة القرآن بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر؟ وهذا أول سؤال. ثاني سؤال، عندي أذكار الصباح والمساء، نرفع يدينا أم لا في أذكار المساء والصباح؟
نعم.
السؤال الثالث، يعني ما قول اللهم إني أمتك بنت عبدك، أقول بنت أمتك ولا بنت عبد أني عبدك ابن عبد بنت
حاضر
عبدك
حاضر بنت حاضر
أمتك. جزاك الله خير يا شيخ.
الله يعزك، بارك الله فيك. أم محمود تسأل عن سجود التلاوة، هل يصح سجود التلاوة في أوقات الكراهة؟ يعني بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. نعم، هذا سجود وليس صلاة، والسجود يجوز في أي وقت وفي أي حين، حتى لو كانت صلاة لها سبب، كصلاة ركعتي سنة الوضوء وصلاة ركعتي دخول المسجد، يجوز فعل ذلك على قول أهل العلم بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروبها، لأحاديث لا نريد أن نستفيض فيها. لكن يجوز يا أم محمود سجود التلاوة في أي وقت من الأوقات، وأنت متطهرة أو غير متطهرة، مستقبلة القبلة أو غير مستقبلة القبلة، يعني أقصد وأنت متوضئة أو غير متوضئة، مستقبلة القبلة أو غير مستقبلة القبلة، حتى وأنت تركبين السيارة أو الدابة، يجوز أن أسجد لي التلاوة بالإيماء بالرأس فقط، كل هذا جائز إن شاء الله تعالى. لكن عند أذكار الصباح والمساء ما الداعي إلى أن أرفع يدي؟ رفع اليدي عند الدعاء، رفع اليدين عند الدعاء، أرفع يدي عند الدعاء. أما عند الذكر لا يشترط ولا يلزم رفع اليدين، إلا إذا كان دعاء، إلا إذا كان ذكر فيه دعاء فممكن أرفع يدي كبنية أنه دعاء، فرفع اليدين يكون عند الدعاء. أما عند الذكر لا يحتاج إلى ذلك، كما في حديث أمنا أم المؤمنين جويرية بنت الحارث لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أيديها حصى تذكر الله وتعد على الحصى، ما رفعت يديها إنما كانت تذكر وتعد على الحصى. أختنا رشا التي سألت عن صيام شعبان، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرى أكثر صياما إلا في شعبان، وكان لا يصوم شهرا كاملا إلا رمضان كما تقول أمنا عائشة. فصيام شعبان بنية أنه في استقبال شهر رمضان، وشعبان هو الشهر الذي ترفع فيه أعمال العام، هو الشهر الذي يختم به السنة الإيمانية، هو الشهر الذي يختم به السنة الإيمانية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا وأخبرنا أن أعمال العباد ترفع إلى الله عز وجل كل اثنين وخميس، وفي كل عام ترفع في شهر شعبان. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يصوم في هذا الشهر أعانك الله عليه، لكن لا تصوميه سردا أو شهرا كاملا، بل يشترط أن تفصلي بين شعبان ورمضان بفطر يوم أو يومين، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تستقبل رمضان بصوم يوم أو يومين. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
أخ محمود مرحبا.
مرحبا بك عم شهد.
حياك الله يا أخي.
والله أحبك الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
إلا لو سمحت عندي سؤال عن الكتب اللي هي بتحمل من على النت.
نعم.
هل صحيح أو ينفع القراءة فيها ولا فيها أمور ثانية؟ ككتب الدين يعني كتفسير أو
من نعم. كتب من بارك الله فيك ونفعنا وإياك. أعلم يقينا أن من أنزل كتابا على النت فهو للمنفعة والمصلحة. وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه أنه العلم رحم بين أهله، وطلب العلم فريضة على كل مسلم، ولا يجوز احتكار العلم خاصة إذا كان علما دينيا، لكن لا يبيعه المرء وينتفع به ماديا. يعني إذا وجدت كتاب وأردت أن أصور منه كلاما أنتفع به، قال شيخنا شيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه هذا جائز للمنفعة، لأن ذلك من الأجر لفاعله للذي ألف وكتب، والأجر أيضا لمن انتفع لأنه دعا إلى هدى، فله أجر من عمل به إلى يوم القيامة. لكن لا يجوز أن آخذ كتاب من على النت وأصوره وأغلفه وأبيعه لأنتفع بثمنه، هذا هو الجائز، هذا هو غير الجائز. أما الجائز هو أن تنتفع أنت به طلبا للعلم ومرضاة للرب. فقال شيخنا رحمة الله عليه لا يجوز احتكار العلم خاصة العلم الذي يقرب من الله عز وجل ويدعو إلى صلاح العبادة لله عز وجل، فهذا جائز أن تنتفع بالكتب التي على النت أو حتى كتاب مطبوع يجوز لك أن تصور منه بعض الأبواب أو الفصول أو الصفحات للانتفاع بها. وإن صورت الكتاب كاملا لا بأس للمنفعة، لا بأس للمنفعة، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ سعد.
وإياك.
لو سمحت يا شيخ سؤال. ما حكم في امرأة تصوم يعني سبحان الله صوامة مع أنها مريضة، تصوم يعني شهر رجب وشهر شعبان كامل وتصوم اثنين وخميس، تحافظ على الصيام يعني الصيام حياتها كلها صيام، لكنها تشاهد التلفاز والمسلسلات والأفلام، ونصحتها كثير وأخاف عليها والله، فبالله عليك وجهها كلمة يا شيخ.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك ونفعنا وإياك بما نقول. للأسف أنا كان في رأسي مسألة مهمة كنت أريد أن أتكلم عنها بالله العظيم، كان في رأسي أن أتكلم في حلقة خاصة أو في بضع حلق أو في بعض حلقات صور ممقوتة وأفهام مغلوطة، صور ممقوتة وأفهام مغلوطة خاصة عند النساء. المرأة تظن أنه يكفيها أن تصلي، وإذا جاء وقت الصلاة لبست إزدالها وغطت بدنها وقامت بين يدي ربها خاشعة متضرعة باكية، فإذا انتهت من صلاتها وأرادت أن تخرج من بيتها خلعت إزدالها ولبست قصير ثيابها ووضعت المكياج على وجهها وتطيبت وتعطرت وخرجت إلى الشارع. هذه التي كانت منذ ساعة بين يدي ربها خاشعة متضرعة متحجبة متسترة، عجيب عجيب، صور ممقوتة وأفهام مغلوطة. أرى بعض الناس، وكان من اللازم أن أبدأ بهذا الموضوع، يعلم الله، أخوات محجبات، أخوات متنقبات، إخوة مصلين ومصليات، إخوة يحافظون على السنن وعلى الفرائض، يذهب الجميع الآن إلى الشواطئ والبلاجات، ترى على الشاطئ أخت محجبة، ترى على الشاطئ في المية في البحر تعوم وتسبح بين الرجال أو بين النساء وهي تلبس نقابها ما شاء الله، وهي تظن أنها أخت ملتزمة بدليل أنها حتى في الماء التزمت حجابها ونقابها ما شاء الله عليها، وهي تنزل المية تخرج كالبلطية من الماء وتقول أو تزعم أنها متنقبة ما شاء الله محافظة على حجابي. أين حجابك أخ ملتحي، أخ مصلي صائم ينزل الماء وربما يلبس الشرط، ولأنه ملتزم يطيل الشرط إلى أسفل الركبة لأنه أخ ملتزم، أو ربما ينزل في بنطال طويل ويخرج الأخ من الماء كأنه أرموط، هي الثانية بلطية، أما هذا أرموط، بلاش نقول تعبان سمك، أرموط يخرج من الماء وثيابه ملتصقة كأنه عاري، أي منظر هذا؟ أيليق؟ أيليق بأي حق تذهب إلى هذا المكان الماجن، إلى هذا المكان الذي فيه معاصي؟ والله حتى لو أنك كففت نفسك عن النزول إلى الماء لن تستطيع أن تكف عينك عن النظر إلى مفاتن النساء، وكذلك المرأة صور ممقوتة وأفهام مغلوطة. قلت من الصور أن ترى المرأة تصوم رجب وشعبان، تصوم رجب وشعبان وربما لا تحافظ على الصلوات المفروضة في أوقاتها، تراها تصوم رجب وشعبان وتصلهما برمضان وهي تنتظر الأفلام والمسلسلات وتعرف أخبار الفنانين والفنانات ولا تمتنع، وهي صائمة ممتنع عن الأكل والشرب وتعبت نفسها وتجلس أمام الفيلم لتمضي أمام التلفاز ساعتين أو أكثر تنظر إلى ما حرم الله. أين أين الفهم؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أبا خالد،
بارك الله لنا فيك يا رب.
الله يكرمك.
أنا عندي سؤال بسيط بس، أنا من المقيمين في المملكة العربية السعودية، وربنا سبحانه وتعالى بيمن علينا ما بين وقت والآخر إن إحنا نعتمر إلى بيت الله.
جميل.
بس هل يجوز أنني ممكن يعني بتكلفة العمرة أتصدق بيها، ولا العمرة جاي إذا أكثر يعني من الصدقة؟ وبارك الله لي فيك يا رب العالمين.
أحسن الله إليك، وهذا من الفهم الصائب إن شاء الله تعالى. أنا أقول دائما إخوتي إن العمرة أصبحت في زماننا هذا موضة، موضة أصبحت رغبة وهوى، أن الواحد يذهب إلى هناك هوى في نفسه وربما أيضا إصلاحا لحاله وشأنه وربما راحة لبدنه من أمور الدنيا، فإذا رأى أن العمرة تصلحه وتغير من شأنه وتقربه من ربه وتخليه عن المعاصي فيعتمر، لأن صلاح نفسه أولى من صلاح غيره. لكن إذا وجد أن العمرة في ذهنه أو عنده مجرد ذهاب إلى هناك وطواف حول البيت ويذهب ويرجع كما ذهب لا جديد ما تغير حاله، أقول إذا كان الأمر كذلك فهناك من كان معسرا، فهناك من يريد الزواج ويتعذر عليه الزواج، فهناك مريض بمرض مزمن يحتاج إلى دواء وعلاج ولا يجد قيمة هذا الدواء، عندئذ يكون دفع قيمة العمرة إلى هذا الشاب الذي يريد العفاف، إلى هذه البنت التي تريد العفاف، إلى هذا المريض الذي لا يجد الدواء، إلى هذا المتألم المتحسر، إلى هذا الرجل الذي عنده جماعة من الذي عنده جمع من الأولاد والبنات ولا يجد ما يرعاهم ولا يحسن إليهم. أنا أرى أن إطعامهم أولى يعلم الله من أداء عمرة متكررة في العام، لكنك إن خصصت نفسك بعمرة في العام فيكون هذا حسن، ثم إذا أردت أن تعتمر مرة أخرى فهذا المال إذا ذهب في موضعه لمن يحتاجه يكون والله عند الله أنفع على حسب نيتك وعلى حسب توفيق الله عز وجل لك. أخرجتموني من صور ممقوتة وأفهام مغلوطة، ولو عددنا وأحصينا الصور الممقوتة لرأينا العجب. السلام عليكم.
نعم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا خيرا يا شيخ.
الله
وبارك الله لنا بكم. عندي سؤالين. لقد كنت في منذ سنتين كنت حاملا وأصهرت حملي، وكان لي وكنت تقريبا في شهر ونصف، يعني لم أتعداه، ولكني تبت على ما فعلت وندمت كثيرا على ما فعلت، ولكن قيل لي أنه علي أن أدفع دية هذا الإشهاد، فماذا تقولون؟ فما هو قول الدين في ذلك؟
أنت أسقطت الحمل عمدا ولا؟
نعم.
بغير استشارة طبيب ولا طبيبة مسلمة؟
كنت عند طبيبة ولكن كنت أريد الإشهاد.
نعم.
في فترة غضب، يعني لم ندمت على ما فعلت في نفس الليل.
الحمد لله رب العالمين.
وتبت إلى الله والله أعلم بما فعلت.
نعم.
ولكن قيل لي أنه علي أن
أسأل. لأهل العلم في هذه المسألة رأيان، رأي على أن.
سؤالا آخر.
تفضلي.
أرجوك. في أول فترة الزواج لم أكن أعلم كيفية الطهارة من الجنابة، فكنت أصوم وألا على جناب، وكنت أحب أن أصوم ما علي من قضاء رمضان بعد رمضان مباشرة، فصمت وصمت وصمت، ولم أكن في أيام كنت أنا فيها على جنب، ولم أكن أعلم أن علي أن أستحم أو أن أتطهر من هذه الجنابة. هل علي الآن؟ علمت ولله الحمد والفضل والمنة ولقناة الرحمة ولكم جزاكم الله خيرا، علمتمونا الكثير. هل علي أن أصوم ما كان علي من صيام مرة أخرى؟
بارك
شكرا
الله.
لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. هذا سؤال مهم. الأخت أسقطت جنينا لها في قرابة شهرين، ولأهل العلم في ذلك قولان، منهم من يقول أن الإثم يقع عليها بمجرد أن تتكون النطفة، ومنهم من يقول لا تأثم حتى يكتمل الحمل إلى 120 يوما، فإن بلغ الجنين 120 يوما أثمت بإسقاط ولزمتها الغرة وهي جزء من الدية. وقال بعضهم يلزمها أن تكفر عن هذا الفعل بصيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين إذا كانت تجهل هذا الحكم. أما الإسقاط قبل شهرين فعلى قول أهل العلم يلزمها أن تتوب وتستغفر وليس عليها شيء، على قول بعض أهل العلم، ويغفر الله تعالى لها. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك وأن يشرح صدورنا، وأسأل الله أن يكون الجواب صوابا، ولله عز وجل علي أن أعتذر إن كان الجواب خطأ في الحلقة القادمة. أما سؤالها أنها كانت تصوم وهي جنب، فهذا سؤال مهم. الصيام لا يشترط له الطهارة، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصبح جنبا وهو صائم من غير احتلام، كما تقول أمنا عائشة، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصبح جنبا وهو صائم من غير احتلام، فالصيام ليس له علاقة بالجنابة. لكن السؤال هنا كيف كانت تفعل بالصلاة؟ هذا هو المهم، لأن الصلاة لا تصح إلا بعد غسل الجنابة، إلا بعد إزالة الحدث الأكبر. أما الصيام لا علاقة له، لكن الأمر المهم هنا هو صلاتها، أنها كانت تصلي بغير طهارة، والصلاة بغير طهارة الطهور مفتاح الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. فلهذا هي تتوب إلى الله وتستغفره إذا كانت قد صلت بغير أن تغتسل من الجنابة، لأن صلاتها باطلة، وتتوب إلى الله وتستغفره ويغفر الله لها ما مضى. وأسأل الله أن يغفر لنا ولها ولسائر المسلمين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أم أسماء.
حياك الله يا دكتور سعد، واسال الله ان يسعد اوقاتكم دكتوره سبحانه وتعالى. فوالله ان لي رساله اوجهها لنفسي اولا الى نفسي الخاطئه والى كل امراه مسلمه. لقد نعمت المراه في ظل الاسلام قرونا ولا زالت تتنعم بذلك حتى جاءت جاهليه الرسول المتاخره. فنسمع الى من يقول الى متى تحملين هذه الخيمه وهو الحجاب، واذا واخر يقول ان الحجاب خاص بزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا اختي المسلمه الطاهره ان تكون قدوتها صفيه واسماء وعائشه وفاطمه. يا اختي الفاضله انت الطهر وانت الفضيله وانت السمو. لا يقتدي الطهر بالرجس ولا تقتدي الفضيله بالرذيله، والسمو الذي لا يقتدي بالصفر خابوا وخسروا. اغذيهم بقولك دعهم يعضوا على سم الحصى كمدا، من مات من غزه منهم له كفن. إنا نقبل على شهر رمضان الكريم، فإن الله تبارك وتعالى أوصانا بذكره فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وإني والله الذي لا إله غيره لست من الصالحات ولكني أتشبه بهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام سلاح. والله الذي لا إله غيره إني إذا هممت بأمر أو ضاق بصدري وذكرت الله تبارك وتعالى ولو بالقليل فأرى عقبة ذلك السعادة. فالله تبارك وتعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله تبارك وتعالى جعل لنا في هذا الدين الأمن والأمان، فقال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ألا لا.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك، وأسأل الله أن ينفع بك وأن ينفعك. السلام عليكم يا أبا محمود.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
أهلا وسهلا يا مرحبا. أنا يا شيخ منعت المدام أن هي تروح تحفظ القرآن في المسجد لاحتياج لها في البيت.
نعم.
فأي حكم سيادتك كده؟
طيب أنت تحفظها يا أبا محمود؟
لا والله، ولكن هي الحمد لله حافظة بعض من القرآن يعني.
طيب أنت بتعمل في الصباح ولا أنت موجود في البيت دائما؟
لا والله بشتغل برا يعني، بمشي الصبح واشتغل وارجع آخر النهار.
طيب لماذا لا تتركها تذهب ساعة في حال غيبتك عن البيت تحفظ فيه كتاب الله ثم تعود؟ هذا خير لك وخير لها، صلاح لك ومنفعة لها، هو بركة لك وبركة عليك. لا تمنعها من هذا الخير، خاصة إذا كانت لا تقصر في حقك وواجبك، وهي ساعة تذهب وترجع. إلا إذا كان هناك أمر آخر فلك أن تمنعها، لكن إذا لم يكن أمر فلا تمنعها من حفظ كتاب الله، فهو خير وبركة حتى تعلم أولادك وحتى تدعو به دعوة صالحة. فوالله إن هذا الكتاب ما دخل بيتا إلا حلت فيه البركة، إلا فر منه الشيطان، إلا أمن وسعد أهله. يا أبا محمود هنيئا لك بزوجتك التي تحرص على حفظ كتاب الله. إن منا من الرجال من لا يمنع زوجته من السير في الأسواق وفي الشوارع، إن منا من لا يمنع زوجته من الجلوس في النوادي والملاهي، إن منا من لا يمنع زوجته من الذهاب إلى السينمات والمسارح، فأنت تمنعها من الخير وهو لا يمنعها من الشر. فأنا أرجوك أن تجدد نيتك وتقول لها: اختاري ساعة أنا في غياب البيت بشرط أن تكفي البيت من كل حاجاته، ثم تذهب وتعود. وأسأل الله أن يبارك فيك وفيها. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ سعد، جزاك الله خيرا.
مرحبا بك.
جزاك الله خيرا جميع علماء المسلمين، إذ ما زلتم أو إذ تعلموننا من جديد ألف باء اتباع رسول الله عليه وسلم في فهم سنته صلى الله عليه وسلم، ومنها عادة السواك، سنة السواك. فعن عائشة كما بينت فضيلته، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. يعني سبحان الله، ولا يكفينا بهذا الحديث منفعة واتباعا لسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أوليست كافية لأن تكون صبغة كما قال الله سبحانه وتعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. سبحان الله. ثم في الحلقة الماضية يا شيخنا الفاضل بينت أهمية السن وأنه من كسر سن الآخر فديتها دية السن 5 أدية، وكأننا لأول مرة نستمع إلى هذا الكلام العظيم، فيا ليتك تبين لنا ذلك مرة أخرى وجزاك
الله عزيز. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك كرمك الله. مكفاية عمو أم محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك يا بارك.
لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي سألت حضرتك قبل كده على إن أنا خياطة وكده، بخيط الفساتين اللي هي السهرات والمثل لو واحدة مسيحية خيط لها أو بلاش، يعني أنا مش عارفة أنا يبقى عليها وزر أو ما عليهاش وزر، فعايز أعرف بالله عليك عشان أنا.
الله يبارك فيك يا أم محمد. أنا قلت في الدرس الماضي
سألت حضرتك بس ما جاوبتنيش،
من أعان على الإثم فهو شريك في الإثم. ربنا عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا خيطت ثيابا تظهر البدن، تفتن الرجال، سواء لامرأة مسلمة أو لامرأة غير مسلمة، فأنت آثمة وشريكة في هذا الإثم. لا فرق بين امرأة مسلمة وغيرها. المهم أن هذه الثياب ثياب فتنة، ثياب ترتكب بها المرأة المعصية، فأنت شريكة في الإثم بإعانتك على هذا الإثم. أسأل الله أن يتوب علينا وعليك، لكن تلتزمي بزي شرعي للمرأة لا يخالف نصوص الشرع، أن يكون سابغة كاسية ساترة غير شفاف ولا يبدي مفاتن المرأة. إذا تحريت هذا فعملك حلال ومأجورة عليه، لأنك تقومين بالحث على الفضيلة والحث على الستر. أما إن خالفت ذلك فالإثم بحسب هذه المخالفة. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولك. أقول والله تعالى المستعان. الأسنان، انتبهي أختاه لهذه الأحكام حتى تعلميها. التفلج هو التباعد بين الأسنان، إما الثنايا وإما الرباعيات العلوية أو السفلية، طلبا للحسن والزينة والجمال. قال الإمام النووي رحمة الله عليه في الحديث الذي في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. المتفلجات للحسن. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: والواشرة والمستمشرة والواشرات والمستوشرات. لعن الله الواشرات والمستوشرات. الواشرة هي التي ترقق أسنانها، أو هي التي تقصر أسنانها، أو هي التي تفرق بين أسنانها. التفلج والوشر هو طلب الزينة بالأسنان، وهذه الزينة زينة خلقية لا يجوز إبداؤها لغير الزوج، فإن فعلت ذلك لا يجوز لها أن تظهر هذه الزينة، لأن فاعلتها غيرت ودلست ولبست، كما يقول الإمام النووي: هذا الفعل الوشر والتفلج، هذا الفعل حرام. تفريق بين الأسنان، تقصير الأسنان وتزيينها، هذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول لها، لأنها تغيير لخلق الله، ولأنه تزوير وتدليس وتلبيس تفعله المرأة الكبيرة في السن طلبا للحسن وإظهارا لصغر السن. فلعن رسول الله الواشرات والمستوشرات المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قالت أم يعقوب امرأة من بني أسد لما سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا قالت له ما حديث بلغني عنك أنك تلعن كذا وكذا؟ فقال لها عبد الله بن مسعود وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. قالت قرأت كتاب الله فما وجدته فيه. قال بل فيه إن قرأتيه فيه قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والرسول حذر ومنع وحرم على المرأة التفلج طلبا للحسن. سؤال أيضا، هل يجوز للمرأة أن تزين أسنانها بالذهب؟ ربما لا يوجد في بلدنا من تزين أسنانها بالذهب، لكن في بلاد كثيرة أخرى تجد أن المرأة وضعت سنة ذهبا هنا لبستها بالذهب، أو هنا، أو تجعل واحدة فوق وواحدة تحت، وإن كانت غنية تفعل واحدة وواحدة طلبا للزينة. هل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز، رغم أن المرأة تتزين بالذهب لكن هذه الزينة لزوجها. أما إن زينت أسنانها بالذهب هل تمشي وقد أغلقت فمها لا تتكلم ولا تضحك، ولا لابد لها أن تفتح فمها؟ فإن فتحت فمها ظهرت زينة الأسنان، وإن ظهرت زينة الأسنان فقد تبرجت، لأن التبرج هو إظهار الزينة، وهذه المرأة قد خالفت النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للمرأة أن تزين أسنانها بالذهب لزوجها؟ نعم يجوز، لأن الزينة للزوج جائزة بل مندوبة على المرأة أن تتزين لزوجها. لكن ماذا تفعل إذا خرجت من بيتها؟ هل تخلع سنتها فإذا دخلت بيتها ألبستها؟ هذا أمر عسير. فتزيين الأسنان بالذهب من الزينة المحرمة، وهو من إظهار الزينة التي يجب على المرأة أن تسترها وتخفيها. طيب سؤال، هل يجوز للمرأة أن تفلج أسنانها طلبا للتطبب والعلاج لا طلبا للحسن؟ هل يجوز للمرأة الوشر؟ يعني لها سنة طويلة، لها سنة خارجة تؤذيها إذا أكلت أو إذا تكلمت، هل يجوز لها التفلج أو الوشر طلبا للعلاج والتطبب؟ نعم يجوز لها أن تقصر سنتها، أو أن تعالج بروزا في سنتها، أو تقوم أسنانها لا طلبا للحسن والزينة والفتنة بل للتطبب والعلاج، لأن هذا يؤذيها ويضرها. سؤال آخر، هل يجوز للمرأة أن تشد أسنانها كما نرى بعض النساء أو الرجال أو الأولاد يشد أسنانه بالذهب للعلاج؟ نعم يجوز ذلك للعلاج، لأن لو شدت أسنانها في تقويم في علاج للأسنان، سنة خارجة، سنة تركب على سنة أخرى تؤذيها تضرها، لا تستطيع أن تأكل ولا أن تتكلم الكلام السوي، هل يجوز أن تشد هذه السنة لتقومها وتعدلها بالذهب؟ نعم للتطبب يجوز كما قال أهل العلم. وسئل الإمام أحمد رحمة الله عليه ربط الأسنان بالذهب إذا خشي عليها أن تسقط، أحيانا سنة هتقع نشدها بالسنة التي على يمينها والسنة التي على شمالها بالذهب لنمسكها ويبقى الشكل كما هو على الفطرة والخلقة ويحافظ عليه فيستطيع أن يأكل ويستطيع أن يتكلم. سئل الإمام أحمد عن شد الأسنان بالذهب طلبا للعلاج والتطبب وخشية أن تسقط السنة، قال قد فعله الناس فلا بأس به عند الضرورة. فالمرأة يجوز لها أن تخلع سنة وتركب سنة، أن تغير سنة مكان سنة، تزرع سنة، كل هذا جائز طلبا للتطبب والعلاج لا طلبا للحسن، أو علاجا للعيب إذا كان هناك عيب في الأسنان كما قلت سنة تركب على سنة، أو سنة طويلة فإذا أكلت ما استطاعت، أحيانا تكون لها سنة طويلة عن أخواتها، فهذه يجوز لها إما أن تأخذ من هذه السنة الزائدة فتساويها بأخواتها، ليس هذا من تغيير خلق الله، لأنها ترد الشيء إلى أصله. وأقول إن علاج العيب رد إلى الفطرة، ليس فيه تغيير لخلق الله. لكن إذا كان الإنسان مخلوق هكذا بأسنان وهي تريد أن تبدل هذه الأسنان فتفلج بين أسنانها طلبا للحسن، طلبا للحسن، هذا هو المنهي عنه وفاعلته كما قال الإمام النووي ملعونة، ملعونة الفاعلة والمفعول بها ملعونة. بعض الناس يقول إن هذا ليس فيه شيء، أنا أفعله لعلاج العيب وأيضا طلبا للحسن، وأيضا طلبا للحسن. هذا الشرط الأساس أن يكون لعلاج العيب، لإصلاح العيب، طلبا للعلاج والدواء والتطبب، صلاحا للفم، لكن لا يكون لمجرد الزينة أو للتدليس على الناس تظهر على أنها صغيرة في السن أو على أنها جميلة وهي غير جميلة، فهذا تدليس وتزوير. كما قال أهل العلم هذا الأمر من الأمور التي يجب على المرأة أن تراعيها وهي زينة الأسنان أحكامها. ماذا يجب على المرأة أن تفعله في أسنانها؟ يجب عليها أن تراعيها وأن ترعاها وأن تحافظ عليها وعلى متانتها وقوتها، بل إن الإنسان سيسأل عن كل نعم الله التي أنعمه أنعم بها عليه. ومن نعم الله التي سيسأل عنها الإنسان نعمة الأسنان، هل حفظت النعمة أم ضيعتها؟ هل حافظت عليها أم أهملتها؟ لهذا أنا أقول للآباء والأمهات عودوا أولادكم وبناتكم على استعمال الفرشاة إذا كان يؤذيهم أو لا يجدون السواك، لكن لو عودناهم منذ الصغر على سنة النبي، لو رأى الولد الطفل أمه وأباه وهو يستاك بالسواك مباشرة يقول أين سواكي، أعوده على أن يستاك، أعوده على أن يستن بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينشأ الولد محبا لسنة رسول الله. قلت لكم إن الإيمان هو الطاعة، والطاعة هي فعل المأمورات ولو ندبا، ولو كان السواك سنة نفعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. بل قال بعضهم إن الطاعة هي التسليم والرضا لحكم الله ورسوله ظاهرا وباطنا. الطاعة، كثير من النساء ربما يسمع الآن مسألة تفلج الأسنان أو الوشف أو هذه الأحكام التي ذكرناها من أحكام الزينة وهي تعلم الحديث وتقول لعن الله النامصة والمتنمصة ولعن الله الواصلة والمستوصلة ولعن الله الواشمة والمستوشمة ولعن الله الواشرة والمستوشرة، ورغم هذا تفعل هذه الأفعال وتقول هذا سهل هذا يسير. أقول أين السهل اليسير؟ أين الطاعة للنبي البشير النذير؟ طاعتنا للنبي هي امتثال الأمر ولو كان ندبا، وترك النهي ولو كان كراهة، فما بالكم لو كان محرما؟ لأن النبي لعن، واللعن يستوجب أن يصبح الفعل كبيرة من الكبائر. فمن لعنها الله ومن لعنها رسول الله صار هذا الفعل من الكبائر كبيرة، تضاهي السرقة، تضاهي الزنا، تضاهي النمص، يضاهي السرقة، يضاهي شرب الخمر، يضاهي الزنا، كبيرة من الكبائر.